بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هناك مرض خطير وآفة مهلكة متى وجدت أفسدت القلوب وأورثت الشقاء وجرت الويلات والنكبات على الفرد وعلى المجتمع. هذه الآفة وهذه الظاهرة السيئة هي آفة الترف والانغماس في النعيم ونسيان الآخرة بالخوض في هذه الدنيا. ولذلك فإن الله جل وعلا قد ذم في القرآن المترفين، وبين عز وجل أن الترف هو من صفات الكافرين، فقال عز وجل: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وبين جل وعلا أن الترف هو سبب العذاب، وأنه متى ما اتصف الإنسان به بالمعنى الذي ذكرنا فإنه مستحق لعقوبة الله جل وعلا. قال الله عز وجل عن أصحاب الشمال عافانا الله وإياكم: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. السبب: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فسبب إذن عذابهم أنهم كانوا مترفين فاستحقوا بذلك عقوبة الله تبارك وتعالى. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المترفين المتعلقين بالدنيا فقال: إن من شرار أمتي الذين غذوا في النعيم يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب يتشدقون بالكلام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وحسنه الشيخ الألباني. ما هو أثر الترف على الإنسان؟ لماذا نقول إن الترف ظاهرة غير جيدة وهي صفة مذمومة في الإنسان؟ لأن له أثرا سيئا على الإنسان في خاصة نفسه وعلى الأمة كلها. فأما أثر الترف على الإنسان فإن المترف ينشغل بما أترف وما أوتي عن طاعة الله عز وجل، هذا هو الأصل. فالدنيا تسرق الإنسان وتصرفه عن الآخرة، إلا إذا من الله عز وجل عليه فأحكم نفسه وضبط هواه وما أقله، وإلا فالأصل أن الإنسان ينجرف إذا أوتي من النعيم والمال، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، فهو إذن إذا أوتي النعيم يعرض عن الله عز وجل. هذا على المستوى الفردي. أما على مستوى الأمة فهناك أضرار كثيرة للترف، منها أنه يوغر الصدور، يجعل الناس يتحاسدون فيما بينهم. يعني سبحان الله، وهذا شيء يعني شهدناه وعرفناه، متى ما كان الناس أقرب إلى الفقر منهم إلى الغنى وجدت بينهم التآلف والمحبة والتعاون والإنفاق أيضا على مع قلة ذات اليد، لكن هناك يعني قلوب بعضهم على بعض يساعدون بعضهم. والبيوت قديما كانت مفتوحة على بعضها، والجيران كانوا قديما بعضهم لبعض كالأهل، ينفق يعطون من طعامهم ولو الشيء اليسير، هناك محبة، هناك قلوب مجتمعة. لما استغنى الناس وفاض المال وأقبلت الدنيا صار هناك حسد، وصار هناك تنافر، وصار هناك ضعف في التواصل بين الناس. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة مرة قال: إذا فتحت فارس والروم، يعني فتحت عليكم الدنيا، فأي قوم أنتم في ذاك الوقت؟ كيف سيكون حالكم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمر الله. في بعض الروايات نكون كما أمر الله، يعني ما دام سنكون في ذلك الوقت عندنا أموال، إذن نستغني بهذه الأموال عن الذهاب والإياب والكد والتعب، ونتفرغ لطاعة الله عز وجل، وننفق على المساكين وفي سبيل الله في الجهاد، نكون أفضل. هذا ظن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. فانظروا كيف يكون عاقبة المكر، وكيف أن الإنسان عاقبة الترف، وكيف أن الإنسان بسبب المال يكون هناك حسد في قلبه على إخوانه المسلمين، مع أن الله عز وجل قد أعطاه من النعيم الشيء الكثير، لكن الشيطان يكون حاضرا في ذلك الوقت. وجاء عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ومن آثار الترف السيئة على الأمة أنه يخرج جيلا هزيلا لا يواجه الصعاب، ولا يكون ممن يعتمد عليه في المضائق والكروب. أمة تربى شبابها على الميوعة والنعومة، هم أحدهم خاصة نفسه وشكله وشعره، يحزن لفريقه إذا هزم، ويتألم إذا فقد شيئا من حوائجه الشخصية، ولا يعني له أمر الأمة شيئا. مثل هذا هل يتوقع أن يكون في وقت الشدائد حاميا لأمته مدافعا عنها؟ لا يمكن أن يكون هذا. ولذلك لو تأملنا في واقع شباب الأمة قديما كيف كانت حياتهم، لعرفنا كيف أن هؤلاء الشباب كانوا هم بناة المجد لأمة الإسلام، كما قال هاشم الرفاعي رحمه الله: كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يذل وأن يهون، شباب لم تحطمه الليالي، ولم يسلم إلى الخصم العرينة، ولم تشهدهم الأقداح يوما، وقد ملأوا نواديهم مجونا، وما عرفوا الأغاني مائعات، ولكن العلا صيغت لحونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. وما فتئ الزمان يدور حتى أتى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. إذن أمة بنيت على الترف، ونشأ ناشئتها على النعيم، وما تعودوا على شرف العيش، لا يمكن لهذه الأمة أن تكون هي أمة الريادة والقيادة. ولهذا فالترف إذن شر وبيل، وقل من ينجو من غوائله وآثاره. وكذلك ينبغي لنا أيها الإخوة أن لا تغرنا كثرة الدنيا، فإنها بوابة للفتن. لا يفرح الإنسان باكتناز الكنوز، لأنها ربما تصرفه عن الهدف الرئيس الذي من أجله أوجد. فالترف إذن هو امتحان من الله يمتحن به عبده، بل أقول إن الترف أشد بلاء من الفقر، فالفقر أيضا بلاء وامتحان، والغنى أيضا بلاء وامتحان، لكن البلاء بالنعيم أعظم من البلاء بالفقر والمرض. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله لما ابتلي في المحنة الشهيرة، محنة القول بخلق القرآن، ابتلي بلاء عظيما وكان يضرب بالسياط. يقول أحد الجلادين: لقد ضربت أحمد 100 صوت لو ضرب بها فيل لانهد، ومع ذلك ثبت مثل الجبل الأشم وما تنازل عن مبادئه وعن دينه، بل كان كالطود الشامخ. ثم لما انقضت المحنة بعد 3 أو 4 خلفاء تعاقبوا على الإمام أحمد يعذبونه ويضربونه ويسجنونه، لا، بعد ذلك جاء المتوكل رحمة الله عليه ونصر السنة وأعلى من شأن الإمام أحمد وأكرمه وأغدق عليه العطاء، فكان الإمام أحمد بعد ذلك في غاية الحزن، ودخل عليه عمه مرة وهو في حزنه فرآه متغير الوجه فقال: ما لك يا ابن أخي؟ قال: يا عمه، أتت إلينا الدنيا، والله إني لأنتظر لأتمنى الموت صباح مساء، ابتلينا بالشدة فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. إذن فالنعيم والترف ابتلاء من الله تبارك وتعالى. لهذا يقول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم، متى؟ بها في الحياة الدنيا. إذن هنا امتحان، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال جل وعز: فذروني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقد يكون الترف والعياذ بالله مما يعجل له، يعجل للإنسان به من طيباته في الحياة الدنيا، حتى إذا وافى الله يوم القيامة ما وجد شيء. يقول عز وجل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا وخير بين أن يعيش خالدا فيها وقد أوتي من الملك الشيء العظيم، وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله تبارك وتعالى. روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، ويقصد بذلك نفسه صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف الذي مر ذكره قبل قليل، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تتوقعون أن تكونوا إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ عبد الرحمن بفطرته قال: نكون كما أمرنا الله. فقال عليه الصلاة والسلام كما سبق أو غير ذلك، يعني الحال متوقع غير هذا، تفتح عليكم الدنيا فتتنافسون فيها وتتباغضون وتتحاسدون وتتدابرون. هنا حصل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن ابتلي بالنعيم، وإن كان رضي الله عنه قد ثبت وصدق في تعامله مع ربه، أغدقت على عبد الرحمن بن عوف الأموال فأصبح من كبار التجار، وكان في يوم من الأيام صائما، انظر، لم يمنعه هذا المال وهذه الدنيا عن طاعة الله، بل كان عبد الرحمن بن عوف كما هو في سيرته لا يفارق الصف الأول، بل هو دائما خلف الإمام. ولذلك لما طعن عمر رضي الله عنه، من الذي أمن الناس في الفجر؟ عبد الرحمن بن عوف، وهذا دليل على أنه رضي الله عنه كان مبادرا وما يترك هذه الصلاة ولا التأخر عنها، ما أغرته هذه الدنيا والأموال. أقول إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يوما صائما، فلما جاء وقت الإفطار جاء بإفطاره، وإذا هو متنوع أنواع الطعام والشراب، وهذا لما أنعم الله عز وجل عليه به، فلما رأى هذه النعم بين يديه بكى. انظر كيف يكون حال المؤمن، بكى ثم قال: استشهد مصعب ابن عمير وهو خير مني، فكفن في بردة إن غطت رأسه بدت رجلاه، يعني قصيرة ما تكفي، إذا غطوا الرأس بدت الرجلان، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، وهو يقول وهو خير مني. قال: واستشهد حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا في الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن نكون قد عجلت لنا حسناتنا. وأيضا حصل له موقف شبيه بهذا مرة من المرات، حينما قدم له طعام طيب بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال: قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ما أرانا أخرنا لما هو خير لنا. يقول رسول رب العالمين: أحب الخلق إلى الله ما امتلأ بطنه من خبز الشعير، لا هو ولا أهل بيته، وهو أكرم على الله عز وجل منا، ونحن قد أوتينا هذا النعيم. كان يخاف رضي الله عنه أن يكون ممن عجل الله له طيباته في الحياة الدنيا. وكان الإمام أحمد رحمه الله رأى أو دخل مرة السوق يحمل متاعا له، فلما رآه الناس انكبوا عليه، وكل يريد أن يحمل متاعه عنه لجلالة قدره ومكانته العظيمة في قلوب الناس، فلما رأى تكالب الناس عليه واجتماعهم احمر وجهه وبكى وقال: ليته لا يكون استدراجا، نحن قوم مساكين، لولا ستر الله لافتضحنا. فيعلم هؤلاء أن النعيم هو ابتلاء من الله، والنعيم ليس فقط بالمال، يكون بالشهرة، يكون بتوافد الناس عليك، إذا مشيت في طريق طافوا بك يمينا وشمالا، هذا من أعظم الفتنة. بل قال بعض السلف: يخرج أو آخر ما يخرج من رؤوس الصالحين حب الرئاسة. يعني قد يزهد الصالح في المال، وقد يزهد في فتن الدنيا، إلا موضوع الرئاسة والتصدر فيبتلى به، وقل من ينجو من هذا. وقد أخبر الله عز وجل عن قوم أنهم يفيدون إلى الله يوم القيامة، وقد عجلت لهم طيباتهم في الدنيا فما وجدوا عند الله إلا العذاب. يقول عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. كان عمر يقول رضي الله عنه: لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، ولكني أستبقي طيباتي، يعني في الآخرة. ولما قدم الشام عمر رضي الله عنه بعد الفتح الإسلامي الكبير، واستقبله خالد ابن الوليد وجماعة من المسلمين، فلما قدم عمر وإذا قد صنع له مائدة ما رؤية مثلها من أنواع الطعام والشراب، وفي يعني مشهد حافل، فقال عمر رضي الله عنه: انظر إلى هذا القلب الرحيم، قلب هذا الرجل العظيم، مباشرة تذكر الفقراء، فقال: فما هذا لنا، فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير، حتى يتحدث عن الذين ذهبوا، ليس الآن، يتألم ويتحسر. يقول: هذا لنا، فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير؟ فقال خالد: لهم الجنة يا أمير المؤمنين. فبكى عمر رضي الله عنه واغرورقت عيناه بالدموع، وقال: لئن كان حظنا في الحطام وذهبوا بالجنة لقد باينونا بونا كبيرا. كان رضينا بالدنيا وهم بالآخرة، فبيننا وبينهم مسافة هائلة. صور الترف التي نراها اليوم شيء مخزي وشيء مؤلم، ونحن لابد نتحدث عن هذه القضية، لأن الأمر خطير. الناس إذا لم ينتبهوا ويرتدعوا عن هذه المظاهر التي سأذكر بعضا منها، فهو والله إن على خطر كما سأذكر إن شاء الله. صور عجيبة في الترف بلغت في قلوب الناس وفي تصرفات الناس شيئا عجبا من صور الترف المغالاة في المآكل والمشارب. قيمة الأكل أحيانا تسمع أرقام فلكية، الأواني أواني الطعام عملت استبانة لبعض المحلات، وجد فنجان قهوة واحد فقط قيمته 50 ريال واحد صغير فقط، طبعا هناك ما هو أغلى وأكثر ثمنا، لكن هذا النموذج. مكان الأكل، المطاعم، بعض المطاعم تغالي مغالاة شديدة، ومع الأسف أنها تجذب كثير من الناس إليها بسبب الغلاء، فالناس يتنافسون في دفع المال، ربما يكون المنتج والمقدم لا يساوي هذا المال، لكن من باب أن يقال فلان ذهب إلى المطعم الفلاني، إلى البلد الفلاني، إلى المنتزه الفلاني، هكذا مباهاة ولا غير. في بعض الدول الأوروبية، بل أكثر الدول الأوروبية كرمكم الله الملائكة، تجمع النفايات في الأسبوع مرتين ويكفي. نحن كم تجمع النفايات؟ على الأقل كل يوم مرة، وأحيانا مرتين في اليوم، ومع ذلك تمتلئ براميل النفايات بأنواع الطعام والشراب وأشكال وعجائب، وربما لا يستخدم الطعام إلا شيء يسير، والباقي يرمى مع القاذورات ومع الأوساخ، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. المغالاة في الملابس في السعودية، اسمعوا هذه الإحصائية، أجريت دراسة فتبين أن حجم هذا، الآن أتكلم فقط عن ملابس الرجال، الرجال أجريت في السعودية دراسة فتبين أن حجم سوق ملابس رجالية، الملابس الرجالية في السعودية في سنة واحدة زاد على 4 مليارات، 4,000 مليون، منها مليار فقط في الشماغ والغتر، مليار كامل، هذه دراسة. أما ملابس النساء فحدث ولا حرج، نحن نتكلم عن ملابس الرجال، فكيف ملابس النساء؟ لا شك أن الأمر أعظم وأشد فداحة. ظاهرة تقليد الماركات، تقليد، لاحظ تقليد، يعني معناه أن المنتج ليس ماركة أصلية، لكن لأن الناس عندهم حب الظهور والتشبع بما لم يعطى الإنسان، فظهرت هذه الموضة الجديدة، تقليد الماركات، يظهر المنتج وكأنه من الشركة الفلانية وهو ليس كذلك، ولكن فقط من باب المباهات ومجارات الأغنياء. هناك دراسة أخرى مروعة أكثر، نشرت إحدى الصحف المحلية أن مصاريف النساء في أحد الأعوام الماضية في السعودية فقط أثناء حضور الأفراح، الزواجات فقط، زادت على 400 مليون، ووجد أن بعض النساء تتكلف أحيانا ما بين 25 إلى 30 ألف ريال لحضور ليلة فرح واحدة. هذا للحاضرات ليس للعروس، الحاضرات فقط. وجد في مدينة جدة فستان 500 ألف ريال، نصف مليون. أما تكلفة صالة الأفراح أحيانا في الليلة الواحدة ربما تصل إلى 300 ألف. الجوالات والإكسسوارات وما يتبعها وشهوة التغيير للجهاز شيء عجيب. أرقام الجوالات هذه من العجائب والمضحكات، وأرقام لوحات السيارات. في مدينة دبي في مزاد شهد إقبالا كبيرا أنفق فيه 4 ملايين درهم في أرقام متميزة في مناسبة واحدة. اقتناء، حتى تعرف المجتمع لما يعني يطلق له العنان والناس ما يضبطون بضابط الشريعة، ترى عجائب ومضحكات أحيانا. اقتناء ملبوسات المشاهير، إحدى المغنيات الهالكات منديلها، اشتهرت بمنديلها، منديلها بيع في سوق مزاد علني ب5 ملايين دولار، يعني أكثر من 17 مليون ريال منديل. حذاء، أكرمك والله، حذاء لاعب كروي مشهور اشتراه تاجر خليجي ب500 ألف دولار. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يعلم أولئك أنهم محاسبون عن هذه الأموال؟ أين فقراء المسلمين من أموالهم؟ أين تذكر الوقوف بين يدي الله وأن الله عز وجل سيسأل الإنسان عن هذا المال؟ أما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، قال منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين جاء به؟ من حلال أو من حرام؟ وهذا لا يكفي، لأن بعض الناس يقول حلال ورثتها من أبي، طيب وبعد ذلك أين أنفقتها؟ سيحاسب الإنسان عن هذه الأموال التي أكرمه الله بها وابتلاه بها أيضا. فالمال إما أن تستثمره بطاعة الله فيكون سببا للجنة، أو يكون والعياذ بالله قائدا لصاحبه إلى النار وبئس القرار. إذن فما هو الموقف الصحيح أمام هذا الترف؟ هل يعني هذا أن الإنسان لا يتمتع بما آتاه الله وبما أعطاه الله عز وجل؟ لا، ليس هذا هو المقصود. لكن المقصود أولا لا تتكلف شيئا مفقودا، يعني إذا عندك مال لا بأس أن تلبس أجمل اللباس في من دون سرف وتتجاوز به الحد، تركب لك سيارة بقدر مالك لا بأس. لكن إذا كنت مثلا لا تملك قيمة هذه السيارة فلا ينبغي أن تستدين وترهق نفسك بديون لأجل أن تشتري هذه السيارة الفاخرة أو تسكن هذا البيت الفاخر، وكان بإمكانك أن تشتري ما هو دون ذلك. هذا هو المذموم. إذن لا يصح أن نضع حد معين للناس كلهم، فقد يكون شراؤك لسلعة معينة في حقك مذموما وفي حق فلان لا بأس به ومباح، على حسب دخل الإنسان وعلى حسب ما آتاه الله عز وجل. ومع ذلك فلا يعني هذا أن الإنسان إذا كان صاحب أموال أن يخبط في الأموال كيفما شاء، لا، وإنما يشتري ما كان له حاجة وفي حدود معينة لا يتجاوز بها الحد الشرعي، بحيث أن لا يكون فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا سرف ولا مباهات، لا يتجاوز الحد الشرعي فيكون من المسرفين، ولا يكون بهذا فيه مباهات وكبر وتبختر وغطرسة، فإن هذا من الأمور المذمومة. ولهذا فقد مر في تاريخ الدنيا وليس فقط تاريخ المسلمين أناس صالحون وأوتوا من الدنيا الشيء الكثير، ومع ذلك كانوا من أعبد الناس. سليمان عليه السلام آتاه الله ملكا لم يؤتها أحد من العالمين، ومع هذا كان عابدا لربه عز وجل. ولما رأى أن المال ربما يصرفه عن طاعة ربه ماذا فعل بالمال؟ لما كان يصف خيله وأعجبته وجلس ينظر إليها فأنسته صلاة العصر ماذا قال؟ قال ردوها علي، يعني هذه الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قام ونحرها كلها وجعلها صدقة في سبيل الله. وبعض السلف أيضا كان عنده بستان جميل فجلس ينظر إليه فألهاه هذا عن الصلاة ونسيها فتصدق به في سبيل الله. إذن متى ما زاحمت الدنيا الآخرة فقدم الآخرة على الدنيا، لكن إذا لم تزاحم الآخرة وإنما كانت عونا لك على الآخرة فمرحبا بها. نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، ينفق، يفرج على الناس، يمتع نفسه هو، هذا ليس خطأ ولا عيبا، الإنسان يتمتع هو ويمتع أولاده، لكن في حدود الوسط الذي لا يتجاوز به الإنسان الحد الشرعي. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب وهو أزهد الناس، بل يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وكثيرا ما كان يرى المسك في مفرقه صلى الله عليه وسلم، وكان لباسه أطيب اللباس، وكان يهتم بمنظره ويرجل شعره، ويقول أنس رضي الله عنه ما مسست ديباجا أنعم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكف وهذه اليد هي التي كان يقاتل بها في سبيل الله. ويقول علي رضي الله عنه كنا إذا حمي الوطيس لم يكن أحد أقرب إلى العدو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلوذ به. هذا الذي يوصف بهذا الوصف هو هذا. إذن فالإنسان إذا أعطي من الدنيا وهي من طريق الحلال فلا بأس أن يمتع نفسه. كان صلى الله عليه وسلم يأكل الحلوى والدباء ويأكل لحم الكتف ولم يمنعه هذا، لكنه أحيانا يأتي ولا يجد شيئا في البيت فما كان يقيم الدنيا ولا يقعدها. يأتي صلى الله عليه وسلم لعائشة فيقول هل عندكم طعام؟ فتقول لا يا رسول الله، فيقول اللهم إني أصبحت صائما، يصوم ويبيت اليوم واليومين والثلاثة أيام وهو جائع ويقول أنس رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقعن من الجوع وهو يأكل التمر عليه الصلاة والسلام، لكن مع هذا إذا وجد الطعام الطيب أكل. إذن هذا هو المنهج الوسطي، وهذا هو الهدي الذي من سلكه سلك درب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه، وأن يحشرنا في زمرته، ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.